السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل أن يجري على لساني العلم النافع، وألا يحرمني وإياكم العمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي، درر المسائل، فأبدأ مستعينا بربي عز وجل بمسألة من درر المسائل، ألا وهي جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي ثابتة؟ نعم، هي سنة للإمام والمأموم والمنفرد. جلسة الاستراحة مشروعة، وهي سنة للإمام والمأموم والمنفرد. ما حكايتها؟ جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى وأنت تتأهب للقيام للركعة الثانية، وفي الركعة الثالثة وأنت تتأهب للقيام للركعة الرابعة من صلاة رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء. إذن بارك الله فيك، جلسة الاستراحة هل هي مشروعة؟ الجواب نعم، هي مشروعة وسنة للإمام والمأموم والمنفرد. متى تكون؟ تكون في وتر الصلاة. أتقصد بالوتر الذي يصلى بعد سنة العشاء؟ لا. إذن ماذا تقصد به؟ أقصد بوتر الصلاة أي عند قيامك من الركعة الأولى للثانية تجلس جلسة خفيفة، وعند قيامك من الركعة الثالثة للرابعة تجلس جلسة خفيفة. والسؤال، هل يوجد فيها ذكر أو دعاء؟ الجواب لا، لا يوجد فيها ذكر أو دعاء. طيب، والسؤال، من تركها فهل عليه شيء؟ الجواب لا. يبقى إذن في أي مسألة تكلمنا أيها الأحبة، المسألة الأولى تحت عنوان جلسة الاستراحة. طيب السؤال الأول جلسة الاستراحة، بارك الله فيك، ما حكمها؟ السؤال الأول جلسة الاستراحة ما حكمها؟ الجواب بحول الملك الوهاب، هي مشروعة بل هي سنة، وتكون للإمام وللمأموم وللمنفرد. طب هذه الفائدة الأولى. طب الفائدة الثانية متى تكون؟ تكون في وتر الصلاة. طب أتقصد بوتر الصلاة الذي يكون بعد سنة العشاء؟ الجواب لا. إذن ماذا تقصد به؟ أقصد به عند قيامك من الركعة الأولى للثانية، وعند قيامك من الركعة الثالثة للرابعة، فهذا يسمى بوتر الصلاة. والسؤال هل في جلسة الاستراحة ذكر معين أو دعاء معين؟ الجواب لا. والسؤال إذا تركت جلسة الاستراحة هل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك. يبقى أنا بسأل حضراتكم دلوقتي، ما هي المسألة الأولى من درر المسائل في هذا اللقاء؟ يا أخي الكريم، أنا أسألك، أيوة أسألك، أنت سمعت المسألة التي شرحتها على مسامعكم، فما عنوانها؟ ما ترجمتها؟ ما اسمها؟ نعم كما تفضلت، جلسة الاستراحة. والسؤال الآن يا أختاه، جلسة الاستراحة هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ ها بسم الله، نعم كما تفضلت، إنها سنة من سنن الصلاة. طيب جميل، طيب متى تكون جلسة الاستراحة؟ أيوة أنت يا أخي جاوب تفضل، جلسة الاستراحة متى تكون؟ نعم في وتر الصلاة. بوركت، هل يقصد بالوتر ما الذي بعد سنة العشاء؟ لا لا لا، إذا يقصد به إيه؟ يقصد به القيام من الركعة، عند قيامك من الركعة الأولى للثانية، وعند قيامك من الثالثة للرابعة. جميل بارك الله فيه. طيب جلسة الاستراحة تكون لمين؟ للإمام والمأموم والمنفرد. هذه هي المسألة الأولى، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتموها وفهمتموها وأدركتموها. طب ليه؟ حتى تعملوا بها في صلاتكم فرضا كانت أو نافلة، وتبلغوها غيركم، وتبلغوها غيركم. المسألة الثانية من ضرر المسائل هي مسألة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. وضع اليمين على الشمال فوق الصدر قبل الركوع وبعد القيام من الركوع. أي نعم. طيب بعض الناس يضعون أيديهم تحت السرة، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح. بعض الناس يضعون أيديهم تحت اللحية كما ترى مني على الشاشة، هل يصح هذا؟ لا يصح. بعض الناس يرسل يديه بجوار جنبيه، هل يصح هذا؟ لا يصح. يبقى وضع اليمين على الشمال تحت السرة ورد فيه حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب، وضع اليمين على الشمال، وضع اليمين فوق الشمال تحت السرة، ورد فيه حديث عن علي بن أبي طالب، حديث ضعيف. طيب ووضع تحت اللحية لا يصح هذا، وإرسالها بحجة أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله كان يفعل هذا، الجواب لا يصح، فإن مالك إمام دار الهجرة وهو من أهل الحديث ومتبع للسنة، هو أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من الأئمة الأفذاذ رحمهم الله، أئمة أهل السنة والجماعة. أي نعم. لكن قيل أن الإمام مالك كان قد ضرب وعذب، فمن شدة ما ألم به من تعذيب كان في فترة من الفترات يعجز أن يضع اليمين على الشمال، لكن الأصل عنده وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. يبقى دلوقتي وضع اليمين على الشمال تحت السرة هل يصح؟ الجواب لا، لورود حديث ضعيف في ذلك عن علي بن أبي طالب. السؤال الثاني، وضع اليمين على الشمال تحت اللحية، هل يصح؟ خلاف السنة. إرسال اليدين بجوارك عند جنبيك، هل يصح؟ لم يثبت، لأن ذلك خلاف السنة. إذن ما هي السنة؟ إذا كان وضع اليمين على الشمال تحت السرة حديث ضعيف، وإذا كان وضع اليمين على الشمال تحت اللحية خلاف السنة، وإذا كان الإرسال هكذا خلاف السنة. إذن ما هي السنة؟ السنة وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. أين أتيت لنا بهذا؟ من حديث وائل بن حجر، وكذلك حديث سهل بن سعد الساعدي وقبيصة الطائي، وقبيصة الطائي ورد ذلك. إذن المسألة الثانية من درر المسائل في هذا اليوم، مسألة إيه؟ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر قبل الركوع وبعده، أي نعم، على خلاف في مسألة قبضهما بعد القيام من الركوع، والذي يترجح الله أعلم وضعهما بعد القيام من الركوع كما كان الحال قبل الركوع. طيب، المسألة الثالثة، مسألة قبل أن أنتقل المسألة دي بسألك أنت، وضع اليمين على الشمال تحت السرة ثبت؟ بوركت، ورد ذلك في حديث ضعيف عن علي بن أبي طالب. طيب، وضع اليمين على الشمال تحت اللحية ثبت؟ خلاف السنة، أحسنت. طيب، وإرسال اليدين بجوار الجنبين ثبت؟ أحسنت، خلاف السنة. إذن السؤال لك أنت يا أختاه، ما هي السنة في ذلك؟ السنة؟ نعم نعم، وضع اليمين على الشمال فوق الصدر، أحسنت، بارك الله فيك. إذن المسألة الأولى، بارك الله فيك، إيه؟ جلسة الاستراحة. طب المسألة الثانية، أين تضع اليمنى على اليسرى، أو وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر عند قبل الركوع وبعده، وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر قبل الركوع وبعده. طيب، مسألة الثالثة، متى ترفع اليدان؟ ها، متى ترفع اليدان؟ الجواب بحول الملك الوهاب. أولا، رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، يعبر عنها السادة الشافعية أنها هيئة من هيئات الصلاة، أو بعض من أبعاد الصلاة. أي نعم، إذن هي إيه؟ سنة من سنن الصلاة. جميل، متى ترفع اليدان؟ واحد، ترفع عند تكبيرة الإحرام. اثنين، ترفع عند الركوع. ثلاثة، ترفع عند الاعتدال من الركوع. أربعة، ترفع عند القيام من الركعة الثانية للركعة الثالثة. استمع يا أخي مرة أخرى، أعيد الكلام، متى ترفع اليدان في الصلاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب، ترفع اليدان في الصلاة في أربع حالات. ما هذه الحالات الأربع؟ أولا، عند تكبيرة الإحرام. ثانيا، عند الركوع. ثالثا، عند الاعتدال من الركوع. رابعا، عند القيام من الثانية للثالثة. جميل، هذه هي المسألة الايه؟ الثالثة. مسألة الرابعة، مسألة السترة. مسألة ايه؟ السترة. بعض الناس اذا اراد ان يصلي، فاذا دخل المسجد وجد جميع سواري المسجد، جميع أعمدة المسجد مشغولة. يعني ايه مشغولة؟ يعني كل واحد استلم عمود أمامه ويصلي، فلا يوجد سترة، فينتظر حتى تفرغ له سترة. لا ينبغي ذلك. طيب، السترة دي حكمها ايه؟ بعض أهل العلم قالوا أنها واجبة، كالإمام الشوكاني والألباني. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار قال أنها واجبة. الشيخ الألباني الله يرحمه أيضا قال في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك ترى، أنها واجبة. طيب، والعلامة ابن باز قال أنها سنة مؤكدة، وجمهور أهل العلم على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أنها إيه؟ سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدن منها، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها أين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. أي نعم، بارك الله فيك. انتبه معي والله، انتبه. أيوة، أترك اللي في إيدك هذا وانتبه. أيوة أنت أختاه لا تنشغلي بهذا الطفل. السطرة، السطرة واحد مشروعة. طب اثنين، محل خلاف بين أهل العلم. ألف، منهم من قال أنها واجبة. باء، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة. جيم، ومنهم من قال أنها سنة مستحبة. طيب جميل، بارك الله فيك. ما الدليل على مشروعيتها؟ ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليدنو منها، أي وليقترب منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب أنت تقول وليدنو منها، ما دي أمر هي. أين؟ فما الذي صرف الأمر عن الوجوب؟ قال الحافظ ابن حجر أنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، وعضد ذلك أن ابن الزبير كان يصلي في الحرم إلى غير سترة والطائفين يطوفون أمامه. طيب، وورد في ذلك أحاديث ضعيفة ولكن تنجبر بفعل ابن الزبير وغيره رضوان الله تعالى عليهم، كما قال ذلك العلامة ابن باز رحمه الله. طيب، بالنسبة للسطرة، كم يكون من قدمك إلى السطرة؟ يعني أنت واقف هنا فالسطرة تضعها أمامك، فكم يكون من قدمك إلى السطرة؟ الجواب 3 أذرع من قدمك إلى السطرة. 3 أذرع، أنت متصور؟ أنت متخيل؟ أنت مستحضر الكلام اللي أنا بحكيه؟ كم المسافة التي تكون من قدمك، أي من مكان وقوفك، إلى السطرة التي ستضعها أمامك نصب عينيك؟ الجواب 3 أذرع. الذراع يبدأ من أطراف الأصابع كما ترى مني على الشاشة إلى مكان المرفق، إلى مكان إيه؟ المرفق. فيكون بينك وبين السطرة 3 أذرع. طيب، بارك الله فيك. وكم من رأسك، أي من موطن سجودك، إلى السطرة؟ 2/3 ذراع. كم من موطن سجودك إلى السطرة؟ 2/3 ذراع. طب كم ارتفاع السطرة؟ 2/3 ذراع. طب هل يجزئ خط؟ يعني ممكن يكون الخط سطرة؟ يعني نهاية السجادة هل تعد سطرة؟ أورد في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثا في بلوغ المرام، رواه الإمام أحمد بن ماجة بإسناد حسن، ولكن العلامة الألباني رحمه الله ضعف الحديث اللي فيه إيه؟ فليخط خطا. فالعلماء قالوا أن ارتفاع السطرة يكون بقدر 2/3 ذراع، فإن تعذر فحينئذ تكون السطرة الخط، تكون السطرة إيه؟ الخط. وهذا يعني بالجمع بين الأدلة، بارك الله فيك. طيب، نقول تاني، يبقى الوقت السطرة دي بارك الله فيك مشروعة أم غير مشروعة؟ أنا أسألك أنت، السطرة مشروعة أم غير مشروعة؟ نعم مشروعة، أحسنت. طيب، أذكر ما يدلل على مشروعيتها. إذا صلى أحدكم فليتخذ سطرة وليدنو منها، أي وليقترب منها، حديث رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. طيب، بارك الله فيك. كم يكون من قدم الإنسان إلى السطرة؟ ها؟ أيوة، 3 أذرع. طب كم يكون من رأسك، موطن سجودك، إلى السطرة؟ ذراع. لا، ليس ذراع، وإنما 2/3 ذراع. طب كم يكون ارتفاع السطرة؟ 2/3 ذراع. وإذا أراد أحد أن يمر بينك، أن يمر بينك وبين السطرة، تمنعه، فإن أبى فلتقاتل ولا تقتل، فلتقاتل ولا تقتل. أي نعم، بارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من عقوبة لا وقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. أين يبقى المرور بين المصلي وسترته حرام، المرور بين المصلي وسترته إيه؟ حرام. وإذا أراد أحد أن يمر ما دورك أنت كمصلي؟ تمنعه، فإن أبى فلتقاتل ولا تقتل. أين بارك الله فيك. طيب إذا مر بين السترة والمصلي امرأة يعني بالغة، يعني بلغت سن الحيض سن التكليف، أو كلب أسود، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ ورد حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة إذا مر الكلب بين المصلي والسترة يقطع الصلاة، وحديث أبي ذر في صحيح مسلم الكلب الأسود. فحديث أبي هريرة مطلق وحديث أبي ذر مقيد، ونحن نحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد. فيفهم من ذلك أن الكلب الأسود شيطان بنص كلام سيد ولد عدنان محمد عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فبارك الله فيه، إذا مر هذا الكلب الأسود بين السترة والمصلي يبطل الصلاة. وإذا مر بارك الله فيك المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار أعزك الله، واحد من الثلاثة إذا مر بين السترة والمصلي يبطل إيه؟ يبطل الصلاة، يبطل إيه؟ الصلاة. يبقى هذه المسألة تحت أي عنوان؟ تحت عنوان السترة، تحت عنوان إيه؟ السترة ومشروعيتها، السترة ومشروعيتها. السؤال الأول، هل السترة مشروعة؟ الجواب نعم. السؤال الثاني، كم يكون ارتفاعها؟ 30 ذراع. السؤال الثالث، هل تصلح أن تكون خطا؟ الجواب، ورد في ذلك حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما. طيب، وبناء على ما تقدم، فالأصل أن تكون السترة مرتفعة، فإن تعذر فحينئذ لا بأس أن تكون السترة خطاء. طيب بارك الله فيك، كم يكون من قدمك إلى السترة؟ 3 أذرع. كم يكون من موطن سجودك إلى السترة؟ 30 ذراع. بارك الله فيك، هذا بالنسبة حكم السترة. طيب لو افترضت إنك في الغرفة ومغلقة بالترابيس والمفاتيح والأقفال، لابد من السترة. إيش السترة؟ تكون الجدار الذي في الغرفة، أو الكرسي، أو العمود، أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب إذا هل يجوز المرور بين السترة والمصلي؟ هل الجواب هذا حرام؟ فإن أصر امنعه، فإن أبى فلتقاتله ولا تقتل. أين؟ طيب ما الذي يقطع الصلاة على المصلي؟ المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار. بارك الله فيك. نعم. طب ثم ماذا؟ ثم المسألة التي بعد ذلك، رجل كان نائما، نام في 11 صباحا، جميل، وفي نيته أن يقوم لصلاة الظهر، فأيقظوه فلم يستيقظ، فقام على العصر فتوضأ وتوجه إلى المسجد، فوجد الإمام يكبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر. هنا الترتيب واجب، ولم يصل الظهر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهو عليه أن يدخل وراء الإمام الذي يصلي العصر بنية صلاة الظهر. لماذا؟ لأن الترتيب واجب، ويوم الخندق كان قد فات النبي صلى الله عليه وسلم صلوات، فأمر بلالا أن يؤذن آذانا واحدة وأن يقيم لكل صلاة، وصلى بالترتيب وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ فريق من أهل العلم من هذا الحديث وجوب الترتيب بين الصلوات. إذن لو دخلت فوجدت الإمام يصلي العصر وأنت ما صليت الظهر فادخل بنية الظهر تماما من أجل وجوب الترتيب. لكن الفقهاء يقولون أن الترتيب يسقط مع خوف فوات الحاضرة. الفقهاء يقولون أن الترتيب يسقط مع خوف فوات الحاضرة. يسقط مع خوف فوات الحاضرة يعني إيه؟ يسقط مع خوف فوات الحاضرة يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنت نمت بعد العصر. نمت إيه؟ بعد العصر. هو النوم بعد العصر مش مكروه؟ يعني مش حرام؟ لا، ليس حرام. طب في نص شرعي، نص آية أو حديث المكروه؟ لا يوجد آية، والحديث الوارد في ذلك ضعيف. من نام بعد العصر فليتحمل عاقبة نومه. لكن هناك أثر عن تابعي، هناك أثر عن تابعي أي نعم ينهى عن ذلك، لكن لا يوجد حديث نبوي، لا يوجد حديث لا آية ولا حديث قدسي ولا حديث نبوي ثبت في ذلك، ولا قول صحابي فيما أعلم، لكن يوجد قول تابعي في هذه المسألة. طيب، فأنت صليت العصر ونمت، صليت العصر ونمت فلم تستيقظ إلا قبل نصف الليل بربع ساعة. الوقت احنا نقول وجوب الترتيب المغرب الأول والعشاء ثانية. طيب آخر وقت للعشاء امتى؟ أنا بسألك. آخر وقت لصلاة العشاء معلوم مثلا أن آخر وقت لصلاة الفجر الصبح يعني قبيل طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس كان صلاة الصبح قضاء. مثلا آخر وقت للعصر إذا غربت الشمس كان قضاء. فأنا بسألك آخر وقت للعشاء امتى؟ الأخ يقول أيوة بيقول الفجر. لا لا لا، ليس الفجر، آخر وقت للعشاء منتصف الليل. منتصف الليل؟ طب كيف أعرف أن هذا منتصف الليل؟ تحسب من المغرب لأذان الفجر، يعني مثلا المغرب بيأذن على كام؟ 6:30 إلى 5 دقائق. طب والفجر 3:30، تحسب من 6:30 إلى 5:30 كم ساعة، وتقسم على 2. لما تقسم على 2 تعرف أن هذا هو منتصف الليل، تعرف أن هذا إيه؟ منتصف الليل. أي نعم، يعني بارك الله فيك، تقريبا منتصف الليل حاليا الساعة 11 على وجه التقريب في الوقت الحاضر، الساعة 11 إلى ربع 11 على وجه التقريب، منتصف الليل الساعة 11. يعني بارك الله فيك، كيف تعرف أن هذا منتصف الليل؟ تحسب سلمك الله من غروب الشمس إلى أذان الفجر. طب غروب الشمس مع المغرب الساعة كام؟ هلا في الوقت الحاضر في 6:30 إلى 5 دقائق. طب والفجر في الوقت الحاضر في 3:30. لو قلنا من 6:30 إلى 5 ل3:30 يعمل كام؟ يعمل تقريبا حركة 9 ساعات. 9 ساعات، 9 ساعات على 2 يبقى 4:30. 4:30 أضيفهم ل6:30 يبقى الساعة 11. فيفهم من ذلك أن منتصف الليل الساعة 11 الآن. فلو صليت العشاء بعد 11 يكون قضاء كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. انتبه يا من تسافر كثيرا ولا تنتبه إلى جمع العشاء مع المغرب جمعا وقصرا، انتبه يا من انشغلت بأشغالك في أعمالك وشركاتك ومصانعك ونبطشياتك وما كان على شاكلة ذلك، وتأتي الساعة 11:30 وأنت يا مسكين ما صليت العشاء، ويغلب على ظنك أن العشاء ممتدة إلى الفجر. ليس الأمر كذلك، فإن الراجح كما ورد في صحيح الإمام مسلم أن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، ومعرفتك لنصف الليل تعرف بالكيفية التي ذكرتها على مسامع حضراتكم الأكارم. جميل. يبقى دلوقتي بارك الله فيك أنت دلوقتي يا سيدي، نرجع للمسألة تبعتنا. إيه المسألة دي؟ المسألة دي إن حضرتك صليت العصر وراجع تعبان جدا من الشغل، وكنت مطبق قبليها. يعني مطبق؟ مطبق يعني الليلة التي قبلها لم تنمها، فجاي مدروخ تماما. فمجرد ما صليت العصر استلمت الفراش، مجرد أن وضعت رأسك على الوسادة، وإذا بك تشخر شخيرا كهدير المدفعية. أي نعم. فنمت وأنت في نيتك أن تقوم تصلي المغرب في جماعة، ولكن من ثقل رأسك وشدة تعبك أيقظوك فلم تستيقظ، وإذا بك تستيقظ قبل منتصف الليل بربع ساعة، يعني استيقظت ساعة 11 إلا ربع. لو أنت قلت وجوب الترتيب بين الصلوات وصليت المغرب أولا ثم العشاء، يبقى العشاء وقتها خرج. طب تعمل إيه؟ يبقى إذا كان هناك خوف من فوات الحاضرة يسقط الترتيب، بمعنى أنك تبدأ بصلاة العشاء قبل أن يخرج وقتها. أي نعم، قبل أن يخرج وقت العشاء تبدأ به، ثم تصلي بعد ذلك المغرب. يبقى الأصل في المسألة إيه؟ الترتيب، المغرب ثم العشاء. لكن نظرا أنك تخاف أن وقت الحاضرة يفوتك، فأنت مضطر أن تبدأ بالعشاء، وحينئذ يسقط الترتيب. لماذا سقط الترتيب؟ لخوفك من فوات الحاضرة. لخوفك من فوات الحاضرة. ده كلام جميل. يبقى المسألة اللي احنا ذكرناها دلوقتي مسألة الذي نام عن صلاة الظهر ودخل العصر والإمام تلبس في تكبيرة الإحرام في صلاة العصر، فبأيهما يبدأ؟ قلنا يبدأ بصلاة الظهر، ويكون ذلك وراء الإمام وليس وحده، من باب وجوب الترتيب للأدلة المتقدمة الذكر. وقد فسرت بتوفيق الله معنى الخوف من فوات الحاضرة. فإذا صار عندك خوف من فوات الحاضرة حين ذاك يسقط الترتيب. هذه المسائل غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ليه؟ أصلا بحكي لك مسائل أنت في حاجة إليها وأنا في حاجة إليها. رجلا كنت أو امرأة، مثقفا كنت أو أمية، وزيرا كنت أو خفيرة، كلنا في حاجة إلى هذه المسائل. فلا يتعالى ولا يتكبر أحد ولا ينتفخ ويقول أنا لست في حاجة. لا لا لا، والله أنت لست صادق في قولك، أنت في أمس الحاجة إلى هذه المسائل. حتى ولو افترضت جدلا أنك سمعتها كثيرا، فأنت وأنا قبلك في حاجة أن نسمعها مرارا وتكرارا. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم هناك أيضا مسألة سلمك الله. لو أن المرأة انقطع دم حيضها بعد صلاة، بعد أذان العصر بنصف ساعة. العصر يؤذن على كام؟ يؤذن على 3:30. جميل. فكان عليها الدورة الشهرية، فانقطع الدم في الساعة 4:45، يعني بعد الأذان بربع ساعة. هذه المرأة التي رأت القصة البيضاء، رأت إيه؟ القصة البيضاء. إيش القصة البيضاء؟ يعني تجيب قطعة قطنة أو شاشة وتضعها موطن الدم، فإذا خرجت بيضاء يبقى دي اسمها القصة البيضاء. طب هو يعني قصة البيضاء يعني انقطع دم حيضه. طب تعمل ايه؟ تقوم تغتسل غسل الحيض. جميل. وبالتالي بارك الله فيك هتغتسل وتصلي. هتصلي ايه؟ ذهب فريق من اهل العلم انها تصلي الظهر والعصر، وقد ذهب الى ذلك جمع من الصحابة الكرام. طب ليه؟ لأن المسافر والمريض له أن يجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم وجمع تأخير. وله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير. فإذا انقطع دم حيضها بعد العصر بربع ساعة بنصف ساعة بساعة واغتسلت فذهب جمع من الصحابة الكرام إلى أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، جمع بدون قصر لأنها في مكانها أين يعني الظهر أربعة والعصر أربعة. وإذا انقطع دم حيضها بعد العشاء بنصف ساعة أو ساعة فعليها أن تصلي المغرب والعشاء، المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، وتصلي السنة والوتر. أيوة، لأن المغرب يجمع مع العشاء جمع تقديم وجمع إيه تأخير. وقد ذهب إلى ذلك كما بين جمع من الصحابة الكرام. وانتبه إلى هذه الدرر من المسائل لأنها مسائل واقعية وليس كلاما تنظيريا. طيب، كذلك أيضا مسألة أخرى، هناك امرأة إذا أرادت أن تصلي الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الضحى أو سنة الوضوء أو قيام الليل أو الاستخارة أو ما شاكل ذلك، تعمل إيه؟ تقول لك إيه؟ الله أكبر. إيه الملاحظة اللي أنتوا لاحظتوها دلوقتي؟ أيوة، أنا بسألك يا أختي، دلوقتي المرأة هتصلي فهتعمل كده، انظري هتقول الله أكبر أهو. ما هي الملاحظة؟ الملاحظة إيه؟ أنها أظهرت هذا المكان، وإظهار هذا المكان يبطل الصلاة، لأن الأصل أن يكون بهذه الكيفية. انظري على الشاشة هكذا، يكون دي بزرار أو بدبوس أو بكبسونة أو بأستك، يكون بزرار أو بدبوس أو بأستك كده ماسك خانق على المكان، حتى إذا رفعت يديها لتكبر ما يظهر هذا المكان، سلمك الله. طيب، كذلك أيضا إذا أرادت أن تركع ربما ينحسر الجلباب عن الساق فيظهر الساق تبطل الصلاة. أين طب نخلو تصلي، تفضل. تفضل يا أختي نهلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
أعلي صوتك الله يرضى عنك.
إيه لو سمحت لي شيخنا بسؤالين.
تفضل.
السؤال الأول عن قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هل ورد هذا الذكر ضمن ختام الصلاة؟ والسؤال الثاني، هل يشترط أن نقول ختام الصلاة ونحن على جلسة الصلاة، أم يجوز أن نقوله على أي هيئة وبعد أن نتنحى عن المكان؟
الجواب بحول الملك الوهاب، أما عما تفضلت به من ذكر ألا وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير إلى آخره، فهذا قد ورد في أذكار الصلاة المشروعة. وأنا أريد أن أصحح لك بارك الله فيك كلمة ختام الصلاة، والصواب فيها كما تعلمين وإنما هو سبق لسان عندك، ألا وهي أذكار الصلاة. يعني لا نقول ختام الصلاة وإنما نقول أذكار الصلاة المشروعة، ده رقم واحد. رقم اثنين، ما تفضلت بذكره من الذكر فإنه مذكور وارد. أي نعم. وأما أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير 10 مرات وأنت على هيئة صلاتك، فهذا وارد في صلاتي الفجر والمغرب، صلاتي الفجر والمغرب. أي نعم. أما الذكر اللي تفضلت به في كل الصلوات، والله أعلم. نعم، تفضل أخونا عبد الله من الإسماعيلية. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك يا عبد الله. الله يرضى عنك.
ممكن بس أسأل حضرتك؟
هات يا عبد الله.
آخر معاد لأذكار الصباح.
أذكار الصباح آخر وقت طلوع الشمس، ولكن افرض طلعت الشمس وانت ما سويتهاش وقلت ما قلتها، لا بأس ان تقول، لكن هو تبدأ من عقيب صلاة الفجر الى طلوع الشمس، واذكار المساء تبدأ من عقيب العصر الى غروب الشمس. لكن ان لم تقول اذا طلعت الشمس ولم تقولها ممكن تقولها بعدها، واذا ايضا غربت الشمس ولم تقول اذكار المساء تقولها بعدها، والحمد لله على ذلك. نعم نعم. هات يا نعمة الله من تونس. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالية.
نعم.
عندي أول سؤال، أنا حلف أربع حلفان والله وقعوا، هل هي كفرت الحلفان أصم ولا عليا؟
يا أمة الله، هل هم من جنس واحد أم في أمور مختلفة؟
لا في أمور مختلفة.
عليك بكل يمين إطعام 10 مساكين، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
أصيم على كل يعني حلفان 3 أيام؟
لا يا أختي انتبهي إلي، تطعم عن كل حلفان 10 مساكين.
طب أنا يعني مش هقدر أطعم 10 مساكين.
إذا كنت عاجزة عن الإطعام تصوم عن كل حلفان 3 أيام كما تفضلتي، فأربعة في ثلاثة باثناشر، أربعة في ثلاثة باثناشر. وأحد الإخوة يسأل يقول إذا كان الواحد ناسي يحاول أن يتذكر، فإن لم يتذكر أخذ بغلبة الظن، أخذ بغلبة الظن، والله أعلم.
طب لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤال تاني.
هاتي.
احنا يعني طرق انا لبسه متخمري، ولما اطلع يعني في الشارع ولا حاجه بلبس النقاب، بس يعني في البيت لبس الخمار، هل يجوز يعني البس الخمار النقاب لما امشي بس اروح يعني اطلع في الشارع؟
نعم يجوز، اذا كنت لا تظهري على اخوان زوجك وعلى من وعلى من يجوز لك أن تتزوجيه، يعني على الذين ليسوا محرمين عليك تحريما مؤقت،
يعني قاعدة بالخمار يعني فصل الناس يعني
لا
جرايب يغيني، بس لما أطلع يعني أخرج الشارع ما ألبس النقاب.
الواجب عليك يا أختاه أنت وكل من بلغ سن الحيض أن يرتدي النقاب أمام الأجانب، فكل من أبيح لك أن تتزوجيه فهو أجنبي، ويجب أن تستري وجهك وكفيك وسائر بدنك من عليه، والله أعلم، هذا الذي يترجح. نعم نعم. طيب، فبارك الله فيك. بالنسبة للمرأة التي تصلي أحيانا تظهر هذا المكان، فهذا بارك الله فيك محرم ولا يجوز، بل ويبطل الصلاة. وقد ورد في حديث أم سلمة الذي صحح الأئمة وقفه عليها كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقيل لها إن كان سابغا فلا حرج أو قريبا من هذا قال أين. فخلاصة القول، خلاصة القول، يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها وهي تصلي إلا الوجه والكفين، فإذا وجد عندها أجنبي سطرت الوجه والكفين وهي تصلي، فإذا دنت من سجودها رفعت ما سطرت به الوجه لتباشر الأرض بجبهتها وأنفها. أرجو أن تكونوا قد انتبهتم، فبعض الأخوات يتهاون في إظهار شيء من الساق أو شيء من الذراع أو شيء من شعر الرأس في المقدمة في الناصية، فكل ذلك من الأسباب التي تبطل الصلاة، كل ذلك من الأسباب التي تبطل الصلاة. ولذلك فإني أناشد أو أهيب بالمرأة المسلمة والفتاة المسلمة أن يكون عندها لباس للصلاة، اللباس ده يبقى ماسك من هنا ويبقى سابغ حتى يكون ساترا لظاهر القدمين، فإذا أرادت المرأة أن تركع فلا يرفع الجلباب، إذا أرادت أن تسجد فلا يرفع الجلباب، إذا رفعت يديها لتكبيرات الانتقال أو الإحرام لا يسقط الكم فينحسر عن يديها، كذلك الخمار لا يرجع إلى الخلف فتظهر ناصية قديمة الشعر إلى غير ذلك. هذه أخطاء تظهر كثيرا من كثير من الأخوات، ظنا من بعض الأخوات أنها في دارها، أنها في بيتها، أنها في غرفة نومها ولا يطلع أحد عليها، فإذا ظهر منها شيء لا بأس. لا، إذا ظهر منك شيء من ساقك، شيء من ذراعك، شيء من شعرك، بطلت صلاتك حتى ولو كنت في الغرفة وحدك ولا يطلع أحد عليك. وأرجو ممن سمع مني هذا أن يخبر غيره من النساء، فمثلا حينما تتصل بك عمتك، خالتك، بنات عماتك، بنات خالاتك، بنات عمك، بنات خالاتك، صديقاتك، زميلاتك، رئيساتك، مرؤوساتك في العمل، في الدوائر الوظيفية والمؤسسات، عليك أن تبلغيهم مثل هذه الأشياء، بدل أن نستخدم المكالمات في الغيبة والنميمة وما يجرنا إلى السيئات والمعاصي وما كان على شاكلة ذلك، نستخدم المكالمات الهاتفية في تكثير الحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات وتبصير المسلمين والمسلمات في التفقه في دين الله عز وجل، لأن المنطلق الذي ننطلق منه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبارك الله فيك، هذا أمر في غاية الأهمية. كذلك أيضا بالنسبة للنحنحة، نحنحة يعني إيه؟ هكذا كما سمعتم مني على الشاشة واحد يعمل كده. أين هل النحنحة في الصلاة جائزة؟ والنفخ، النحنحة والنفخ والبكاء. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته خاشعا، بكى وهو يقرأ القرآن، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكان يبكي، بكى رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة خشية من الله تعالى. وبكى الصديق الأمة الأكبر أبو بكر، وبكى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وهم يصلون. فالبكاء من خشية الله أمر يتسبب في رفعة الدرجات. إينا فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنحنح لعلي بن أبي طالب إذا دخل عليه وهو يصلي، كان يعني يستأذن علي الرسول صلى الله عليه وسلم فيتنحنح له الرسول وكأنه بذلك يأذن له. فيعني بقى يعني النحنح والنفخ والبكاء، البكاء إذا كان من خشية الله وبدون تكلف فهذا أمر محمود، والنحنح وما كان على شاكلة ذلك إذا كان لحاجة فهذا أمر مباح، فهذا أمر إيه؟ مباح. فأنتم تعلمون مثلا أن الرجل إذا انتابه شيء في صلاته ماذا يقول؟ يقول سبحان الله، بمعنى أنه يصلي مثلا في البيت صلاة النافلة، أو بيصلي في البيت الفريضة لأنه مريض وغير قادر على الذهاب إلى المسجد، ففيه ولد طفل يعني صبي في الردهة البلكونة يعني أو الشباك النافذة هيقع، فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كأنه ينادي على أحد لينقذ هذا الطفل الذي أوشك أن يقع من البلكونة أو من النافذة. أي نعم. أما المرأة إذا أصابها شيء ماذا تفعل؟ تسبح؟ لا. تكبر؟ لا. تهلل؟ لا. تتحوقل؟ لا. مال إيش تسوي؟ تسوي كده، يعني إيه كده؟ يعني تضرب بباطن اليد اليمنى على ظاهر اليد اليسرى، وهذا يسمى التصفيق، يسمى التصفيق هكذا، فيعلم أنها تصلي. يبقى إذا انتاب الرجل شيء في صلاته ماذا يفعل؟ يسبح. يعني ايه يسبح؟ يعني يقول سبحان الله. طب واذا انتاب المرأة شيء في صلاتها ماذا تفعل؟ تصفق. كيف تصفق؟ تعمل كده؟ لا، وانما تضرب باطن اليد اليمنى بظاهر ايه يد اليسرى. ولا تشتغل عسكري مرور وتطلع صفرة وتصفر؟ لا 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 لا، قلت ازاي؟ تضرب باطن اليد اليمنى بظاهر اليد الايه اليسرى. طبعا ليس هذا تلخيص من مكانة عسكري المرور، انما انا اتكلم واضرب الامثله من باب التبيان والتوضيح والارشاد. اي نعم. اذا بارك الله فيكم، هذا الذي ينبغي ان يكون. كذلك ايضا لو ان المرأة تصلي بارك الله فيك، فدق زوجها الباب، والباب خلف القبلة. الباب ايه؟ خلف القبلة. انا عاوزك تتصور معي يا اختاه، عاوز تتخيلي معي انك تصلين مثلا في الصالة، في صالة البيت، في صالة الشقة، ودق الزوج الباب، وانت تعرفين انه زوج، فمن الممكن ان تتقهقرين وتمدين يدك هكذا من الخلف وتفتحين. هل الصلاة صحيحة؟ الجواب نعم. لماذا؟ فأنت لم تستديري عن القبلة بصدرك، وإنما رجعت القهقرية ومددت اليمنى أو اليسرى خلفك وفتحت الباب. فهذه حركة لحاجة، كما أن النحنحة كانت لحاجة، وما كان على شاكلتي ذلك. طيب، بقي بارك الله فيك أن أقول غدا إيه؟ غدا الثلاثاء إن شاء الله. انتبه بارك الله فيك، غدا إيه؟ الثلاثاء. مثل غدا إن شاء الله، مثل غدا إن شاء الله تعالى، عندي دورة فقهية عقدية مضغوطة في مسجد القماش بالمطرية دقهلية في مصر. مسجد القماش في المطرية، في مطرية في القاهرة، دي ليست هذه، وإنما المقصود المطرية دقهلية التي بعد المنزلة بعشرة كيلو، في مسجد القماش بالمطرية دقهلية عند العبد الفقير، دورة علمية فقهية عقدية مضغوطة، سأشرح فيها إن شاء الله تعالى كتاب بداية المتفقه كاملا. كتاب بداية المتفقه لشيخنا فضيلة الشيخ وحيد ابن عبد السلام النبالي، أطال الله عمره على طاعته وأمتع به ونفع به الأمة الإسلام وغيره من سائر أسيادنا من أهل العلم الربانيين الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي الجليل، ليس بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فإن شاء الله تعالى سأشرح كتاب بداية المتفقه كاملا بمدد الله تعالى، وسأشرح متن العقيدة الطحاوية كاملا بإذن الله تعالى، وسيقوم أخي فضيلة الشيخ أيمن موسى بشرح المواريث في أربع ساعات متصلة بفضل الله تبارك وتعالى. ومن حضر هذا، من حضر هذه الدورة بتوفيق الله عز وجل، سنعطيه إجازة بالسماع، سنعطيه إجازة بالسماع إن شاء الله، إجازة في بداية المتفقه وإجازة في متن العقيدة الطحاوية. وإلا يحضر إن شاء الله تعالى، ما من أراد أن يحضر ابتداء من 12 سنة إلى 90 سنة، فينزل أهلا ويحل سهلا علينا بإذن الله تبارك وتعالى. ويكون معه كتاب بداية المتفقه المتن، وحبذا لو كانت الطبعة 11، الطبعة 11 لكتاب بداية المتفقه، ويحضر متن العقيدة الطحاوية. والدورة ستبدأ إن شاء الله عقيب فجر يوم الثلاثاء، وتنتهي إن شاء الله عشاء الأربعاء، وتنتهي عشاء الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا يتطلب منك أن تبيت ليلة الثلاثاء في مسجد القماش بالمطرية دقهلية التي تبعد عن المنزلة 10 كيلومتر. أي نعم. وأرجو ممن سمعني في أي مكان كان أن يتفضل مأجورا مشكورا ويعلن عن هذه الدورة عبر موقعه. كذلك فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سيقيم دورة في نفس في بداية المتفقه وفي الطحاوية في مسجد الحمد الحمد في أبو كبير. أي نعم. في نفس الوقت الذي سأقيم فيه الدورة. أي نعم. وأنا الحقيقة لم أعلم أنه في نفس الوقت إلا بعدما أعلنت، وإلا لكنت أخلفت الوقت. المهم سيدنا الشيخ هيقيم يوم الثلاثاء وأنا أقيم إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء. نسأل الله التوفيق والقبول والسداد، وعلى من سمعني أن يتفضل مأجورا مشكورا بإبلاغ غيره من إخوانه، خاصة أئمة المساجد والخطباء والدعاة وطلاب العلم وعموم المسلمين، حليقا كان أو ملتحيا في أي تخصص من التخصصات، يحل علينا أهلا وينزل علينا سهلا، ولا يوجد أي شروط إلا أن يقبل. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يعلمنا وأن يعلمنا. هذا مثل غدا إن شاء الله، يعني ليس غدا الثلاثاء، وإنما في الأسبوع المقبل إذا قدر الله البقاء واللقاء. وسيبيت في المسجد، فسيأتي ببطانيته معه، وسيتناول الفطور والغداء والعشاء داخل المسجد. فالدورة مضغوطة ومتصلة ومتتالية، فنسأل الله أن يرزقني وإياكم الصبر على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغ، والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وبارك الله فيكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن عليك رفيقة، ونسأل الله تعالى أن يرفع القلق والاضطراب من عند إخواننا في سوريا ومن عند إخواننا في ليبيا، وأن يرزق مصر وليبيا وسوريا من يحكم فينا شريعة الله رب العالمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.